اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني. يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة القاسم والطاهر، وهو عبد الله، وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة، لروح الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله ثلاثا بأعلى الأصوات الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث الشريف الذي تلوته على مسامعكم، وقد رواه العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار في الجزء 22 صفحة 151، يستعرض فيه الإمام الصادق عليه السلام ستة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من أصل سبعة. النبي صلى الله عليه وآله أنجب له سبعة من الأولاد، ثلاثة من الذكور وأربع من الإناث. أما من الذكور فأول ما أنجب له، أنجب له القاسم، ثم أنجب له عبد الله، ويلقب عبد الله بالطاهر ويلقب بالطيب، فلهذا يقال أبو القاسم أبو الطاهر أبو الطيب. والذكر الثالث الذي ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولد له ولده إبراهيم، بس نلاحظ بأن الحديث الشريف ما ذكر إبراهيم، ذكر فقط ستة من أصل سبعة. شوف، خلي أقرأ وياك الحديث من جديد. ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة القاسم والطاهر وهو عبد الله، يعني جاب اثنين من الذكور، وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة. ف فاثنين ذكور وأربع إناث ستة، ما ذكر إبراهيم. وكأنما الإمام الصادق عليه السلام يريد فقط يبين ذرية النبي صلى الله عليه وآله من السيدة خديجة بنت خويلد، يعني ما يريد يجيب إحصائية لكل أبناء النبي صلى الله عليه وآله، لا يريد يبين أبناء النبي من السيدة خديجة بنت خويلد. هذا إن شاء الله طبعا راح نتوقف عنده في أثناء البحث، هل أن السيدة خديجة أنجبت الأربع بنات أو كما قيل أنهن ربائب باستثناء الصديقة الزهراء عليها السلام، هذا راح نمر عليه إن شاء الله. بس الإمام جاي يأكد أن الصديقة أو أن السيدة خديجة عليها السلام أنجبت أربع بنات وليس بنتا واحدا. بالنسبة إلى إبراهيم لا، جاءت روايات أخرى تشير إليه. فإذا بحث هذه الليلة الحلقة التاسعة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، وبحث هذه الليلة بعنوان ذرية النبي صلى الله عليه وآله، والبحث ينقسم إلى فصلين اثنين، فصل نتحدث فيه عن أبناء النبي من الذكور، والفصل الثاني نتحدث فيه عن أبناء النبي من الإناث، أبناء النبي أولاد النبي وبنات النبي صلى الله عليه وآله، فصلان هما المكونان لبحث هذه الليلة الذي هو بعنوان ذرية النبي صلى الله عليه وآله، أبحثه معكم إن شاء الله، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث بعنوان ذرية النبي صلى الله عليه وآله، ويشتمل البحث على فصلين، نتحدث عن الذكور من أبناء النبي والإناث من أبناء النبي صلى الله عليه وآله، مع بيان بعض من أحوالهم، لأنه لا أخفيك إحنا نحتاج فعلا إلى ثقافة معرفية بخصوص أسرة النبي صلى الله عليه وآله، نتعرف عن على أبنائه، على زوجاته، على أقاربه، على آبائه، على أعمامه، على أصحابه، يكون عندنا على الأقل شيء من الحصيلة نتعرف، مو فقط يعبر علينا الاسم ما ندري عنه. الآن يعني أبسط شيء خلي أقول لك، من أقول لك النبي عنده ولد اسمه إبراهيم، وراح يمر علينا أنه إحنا نزوره في البقيع، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله، شقد عمر إبراهيم إلا إلى قبر في البقيع والناس تروح تزوره مثل ما تزور الأئمة في البقيع، شقد عمره 20 سنة، 25 سنة، أقل أكثر؟ زين، هل كان مع الصديقة الزهراء عليها السلام؟ هذه كلها ما ندري عنها أصلا. فأنا ما أريدك بس تروح توقف وتزور وتسلم وما تعرف عن الشخصية اللي تزورها وتسلم عليها شيء، فعلى الأقل يكون المنابر والمجالس الحسينية تعنى بهذا الأمر، تعطينا شيء من المعرفة وتغذينا من المعلومات حول سادتنا صلوات الله عليهم أجمعين. الفصل الأول نتحدث عن الذكور من أبناء النبي صلى الله عليه وآله أو من ذريته. أنجب النبي صلى الله عليه وآله 3 من الذكور. باكورة أبناء النبي، أول ما رزق رسول الله صلى الله عليه وآله من الأولاد والبنات أعطاه الله عز وجل ولده القاسم من السيدة خديجة بنت خويلد، يعني هذا أول فرحة الزوجين السعيدين، القاسم ابن النبي صلى الله عليه وآله. ولكن مع بالغ الأسف هذا الولد فارق الحياة وهو لا زال رضيعا. بعض الروايات العلامة المجلسي على الله مقامه يقول فارق الحياة في الأسبوع الأول من حياته، يعني حتى شهر ما كمل، في أول أسبوع هذا الطفل فارق الحياة وترك أثر النبي صلى الله عليه وآله بطبيعته عاطفي يرق على الأطفال، بل يرق حتى كما مر علينا على الجذع الميت. شلون أول ولد جاي إنه فارق الحياة؟ لكن النبي الصبر السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام ما قدرت تلزم نفسها. خلي أقرأ لك الرواية، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. هي بقد ما هي مؤلمة وتعريفية أيضا مفرحة. خلي أقرأ لك الرواية في بحار الأنوار الجزء 16 صفحة 15 عن الإمام الباقر عليه السلام. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على خديجة حيث مات القاسم ابنها وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ شنو سبب البكاء يعني؟ فقالت: درت دريرة. شنو الدريرة؟ يعني تعرف هي أم مرضعة وفارقت الولد، فبقى اللبن في صدرها، يلا يتوقف صدرها عن إنتاج اللبن. هذا يعرفون النساء ويعرفون الأمهات، اللبن إذا تجمع في الصدر وما استفرغ، يعني ما إجى الطفل للرضاعة وما استفرغت الأم، يسبب آلام. طيب، هم أيضا المرضعة تحتاج حتى إلى الفطام أو للتوقف عن الرضاع، أنه يبقى هذا اللبن في صدرها إلى أن يتوقف صدرها عن إنتاج اللبن، وهذا يسبب آلام مبرحة، إضافة إلى الآلام الجسدية هناك آلام نفسية. يعني أنت تعرف الأم لما تحتاج أنها ترضع يصير عندها حنان مضاعف، عاطفة مضاعفة مع ولدها. زين، إلا فقدت الولد إذا در عليها اللبن صعب عليها، هم تحن، تريد شيء يريحها من الآلام وتتذكر الولد من كانت ترضعه، وتتذكر شلون كان يناغيها ولهذا يا إخواني أنتوا شفتوا أيام عاشوراء احنا مخصصين ليلة للحديث عن الرباب عزيزة الحسين عليه السلام، لأنها لما شربت الماء ليلة 11 من محرم ابتدأ صدرها يدر اللبن، فحنت إلى طفلها عبد الله الرضيع، وفعلا هذا سبب لها آلام هم جسمية وهم نفسية. فالإمام الباقر عليه السلام يسولف لنا عن وضع السيدة خديجة بنت خويلد في الأسبوع الذي فقدت فيه ولدها القاسم عليهما السلام. قال: ما يبكيك؟ فقالت: درت دريرة فبكيت. شوف النبي بيش سلاها، فقال: يا خديجة، أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيئي إلى باب الجنة وهو قائم، يعني القاسم واقف ينتظرك عند باب الجنة، وهو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنة وينزلك أفضلها. القاسم هذا اللي مات ما طول وياك أسبوع، ترى ينتظرك من تروحين إلى الجنة هو واقف، ما يجي ملك ولا غير ملك، هو يأخذك من إيدك ويختار لك أفضل الأماكن في الجنة وينزلك فيها. ثم اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله. قال: وذلك لكل مؤمن. حط بالك وخلي خط تحت هالعبارة لأني راح أوقف وياها. وذلك لكل مؤمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها. يعني إلا الله يبتليه بفقدان ولد ويتأذى عليه حتى لو كان عنده ذنوب وخطايا ومعاصي، الألم اللي سبب فراق الولد هذا الله يعوض عن هذا الألم بخير العوض بحيث ينزله الجنة. ومن قلت لك حط خط تحت العبارة، قال: وذلك لكل مؤمن. المفروض يا جماعة اللي متأذي في وقت الرضاعة منه الأم لو الأبو؟ الأم. مو الرواية جاي تتكلم عن السيدة خديجة وأنه آلام الصدر آلام الرضاعة؟ النبي صلى الله عليه وآله لم يغفل عن الألم الذي يدخل في قلب الأب إذا فارق ولده، فيقول هذا مو خاص فقط بالأمهات، لا، الأمهات والآباء. شوية بين قوسين يعني، وإن كان هذا ما إلى علاقة بحثنا، بس على نور كلام النبي صلى الله عليه وآله. يمكن ترى تدري لو ما تدري يدخل ألم في قلب الأب لفقد الولد ما أتجرأ وأقول أشد من الأم، بس ألم ليس بهين. ليش؟ لأن الأم بطبيعتها يا إخواني عاطفية. أم لو تبقى مقدار أسبوع عقب الفاتحة، 40 يوم عقب الفاتحة تبكي، لو تجيها عقب سنة سنتين وهي بعدها في حدادها على ولدها لا تلام، يقولون أم فاقدة ولد، مو صحيح لو لا؟ وشفنا احنا بعض الأمهات يمكن 10 سنين من فقدة الولد وبعدها لابسة السواد على الولد، بعدها في حدادها على الولد، شنو والله فاقدة أولادها بعد، خلاص ما أشوف الفرح عقب ما فقدت الولد. بس الأب الرجل أكو عرف موجود يمكن خصوصا عند الشرقيين، يعطونا فرصة أنه في المغتسل يبكي، بسم الله عليكم، في المقبرة يبكي، في أيام الفاتحة يبكي، يوم الثاني يوم الثالث يجون يقولون له خلاص حجي إلزم نفسك، أنت رجال، الرجل من شأن الصبر. فبعد حتى لو بقلبه حسرة يضمها ما يطلعها، كأنما بأول يوم وبأول الساعة، يعني إذا الولد راح في حادث، بسم الله عليكم وعلى أولادكم، إذا راح في حادث وشافوا الأب قاعد يصرخ يخلونه، يقولون أعطوه راحة خليه يبكي. يجي المغتسل يشوف ولده ممدود على المغتسل هم يتأذى، في المقبرة وقاعد عند القبور تشوفه يصرخ مثلا كذا ويمكن يدق على راسه، في الفاتحة 3 أيام تالية يقولون له خلاص خلاص اتجلد، انت رجل ولازم انت تكون عون لأهلك، اذا انت الرجل هذا وضعك، امش تقول خواتش يقولن. فتظل الحسرة بقلب الرجل، بخلاف الام، الام لو فضفضت ولو اخذت راحتها في الواجب الاخير، امرأة، ومن شأن الامام يقول سلام الله عليه، ومن شأن المرأة الرقة والجزع، ما يلومون الحرمة. التوبيخ يقع على من؟ على الاب. فالنبي صلى الله عليه وآله ما غفل الجانب العاطفي عند الأب، قال ولهذا التعويض من الله لفراق الولد مو فقط للأم، هذا حتى للأب، الله يجازي حرقت قلبه على ولده يعوضها الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها. يجيبون عنده خطايا وذنوب يقولون إيه، لكن ذاك اليوم اللي فقد الولد عانى الكثير، خلينا معاناته يوم فقد ولده تكفير عما ارتكب من ذنوب وآثام. فإذا أول ولد من أولاد النبي صلى الله عليه وآله فارق الحياة القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. الثاني من أولاد النبي عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وآله، ويلقب بالطاهر ويلقب بالطيب، أكو روايات تلقبات الطيب، النبي يسميه الطيب. الرواية اللي قريناها عن الإمام سلام الله عليه يلقب بالطاهر، وهذا بعد ما طول أقل من سنة وفارق الحياة، سنة ونص تقريبا وفارق الحياة. بس هذه مصيبة عبد الله كانت يمكن أكثر إيذاء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله تعرض إلى الشماتة بموت عبد الله. تخيل، وراح أوقف عند هالعبارة هذه، وإنت تذكر ألم النبي، أنت تقرأ السورة الشريفة بس تذكر بأن هذه السورة تذكرك بآلام مرت على قلب رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. شانئ منو؟ شانئك منو؟ شانئك منو؟ الشانئ ومن المشنوء به؟ الشانئ واحد من المشركين من قريش اسمه العاص ابن وائل السهمي، والمشنوء به رسول الله صلى الله عليه وآله. تعرض النبي إلى الشماتة وإلى السخرية وإلى الاستهزاء لما فقد ولده. خلي أقرأ لك نص التفسير اللي ذكر الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 459. قال نزلت السورة، سورة الكوثر، نزلت السورة في العاص ابن وائل السهمي، وذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج من المسجد فالتقيا عند باب نبي عند باب بني سهم وتحدثا وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد. فلما دخل العاص، هذا العاص بن وائل ملتقي ويا النبي، والنبي وقف يسائل عن بعض الأمور. إلا قاعدين هناك المشركين عند المسجد يشوفون العاص واقف ويا النبي صلى الله عليه وآله، قال بس يدخل العاص راح نسائله، انت غير عدو إلى محمد، شو واقف تسولف وياه؟ لا يكون أثر عليك، راح تصبأ عن الآلهة وتصير من أتباع محمد. أول ما إجا العاص سأله تسولف ويا من؟ يقول الشيخ الطبرسي على الله مقامه: وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد، فلما دخل العاص قالوا: من الذي كنت تتحدث معه؟ هذا من اللي واقف وياك عند الباب؟ أشر على النبي قال: ذلك الأبتر. أبتر يعني شنو؟ يقصد شنو أبتر؟ إلا يفقد الذكور، إلا يفقد الذكور. يعني أفرض واحد ما جابوا لذكور، فقط إناث هم يسمونه ذكور، لأن الإناث ما يحملن اسمه، ما إلى سلالة، ما إلى نسب، ما يقولون فلان ابن فلان، هذه بنت إذا كبرت تزوجت خلاص أولادها راح يصيرون باسم زوجها، وهو بتر وقطع نسله خلاص اسمه انطفى راح. فلهذا شوف شي يقول الشيخ الطبرسي، قال: ذلك الأبتر، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله، مو القاسم، عبد الله، وهو من خديجة. وهذا تأكيد ثاني أن الشيخ الطبرسي يلفت الانتباه إلى أن عبد الله من أولاد خديجة، وهو من خديجة، وكانوا يسمون من ليس له ابن أبتر، فسمته قريش عند موت ابنه، يعني سمت النبي، فسمته قريش عند موت ابنه أبتر. راح الأبتر وإجا الأبتر. هذا ترى ألم في قلب رسول الله. منو يقول لي يا جماعة ليش؟ منو يقول لي ليش ألم في قلب النبي؟ خو النبي مرت عليه عبارات إهانة كثيرة، سموه ساحر، سموه كذاب، سموه مجنون. بالذات هالكلمة هذه ليش أذت النبي بحيث نزلت سورة خاصة إن شانئك هو الأبتر؟ ليش؟ شنو السبب؟ زين، ألا يعلم النبي بأن فاطمة سوف تأتي وتكون ذرية النبي من فاطمة؟ هو أي أصلا يدري بأن هو يسولف النبي خلق الله نوره ونور علي وفاطمة، تمام لولا؟ فإذا يدري أصلا أن عبد الله حتى لو بقى ذريته مو من عبد الله، ذريته من منو؟ من علي وفاطمة. لكن ليش تأذى رسول الله يا إخواني؟ شوية أتأمل فيها، أريد من عندك 3 ثواني وتجاوبني. أذى النبي اللي نزل التسلية من القرآن من الله ليش؟ 3 ثواني خلصت بعد. ها؟ إيه هي شماتة أدري. ها؟ خو ما نسى، ما يتذكر، حتى بقية الأولاد يذكرهم النبي ما نساهم. بس أنا أقول لك، أفرض عبد الله ابن النبي كبر وصار عمره 20-25 سنة ودخل في معركة بدر ويا علي بن أبي طالب وقتل وقاتل، لو شمتوا بموته يقولون على الأقل إحنا موتورين من عنده، هذا عبد الله ابنك فارس وقتل من صناديدنا وقتل من شجعاننا وإحنا ارتحنا من عنده، فعلى الأقل الشماتة بشاب عمره 20-25-30 سنة إلى مبرر. بس يا جماعة، واحد يشمت بطفل عمره سنة وكسور، هذا شي يسمونه؟ أحد يفرح على موت طفل؟ بشرفك أنت اليوم لو تشوف لك طفل، ما أقول مسلم ولا لو تشوف لك طفل مثلا هندوسي أبوه وأمه يعبدون الأبقار، وفرض تعرض لحادث، تشمت بالطفل؟ هذا شي يسمونه اللي يشمت حتى بالطفولة؟ هذا ما يسمونها وضاعة؟ ما يسمونها دونية؟ النبي كان متأذي، يقول إلى وين وصلتوا أنتم؟ مو مجرد الأبتار، الأبتار أنا مرت علي كلمات أكثر، سميتوني ساحر، سميتوني كذاب، سميتوني سموه شيخ الطبرسي يذكر في التفسير نفس هذا اللي أعطيتك إياه المصدر يسمونه صنبور. من يجي النبي سموه صنبور. حتى لاحظ أنت من يقولون حنفية الماء يسمونها صنبور في بعضها، ليش؟ يعني مفردة الحنفية بروحها. محمد قال خلاص افتكينا من عنده، كم بيبقى بفارق الحياة؟ ما أبقوا تسمية إلا خلوها في رأس النبي. يتيم أبي طالب يقولون لخديجة تزوجتي بيتيم أبي طالب لا مال له، فمر على النبي كلمات مؤذية، بس يقول وصل بيكم الأمر حتى الأطفال ما ترحمونهم. طفل ومات وصار له الآن أيام، شو مسوي لكم هالطفل؟ قاتل منكم قتيل، ناهب منكم أموال، الطالبون أبثار. ونفس الكلمة يا إخواني، هذا الألم اللي كان في قلب النبي ترحل الألم إلى قلب منه، إلى قلب الإمام الحسين عليه السلام. إيش قال الإمام الحسين يوم العاشر؟ إن كان ذنب للكبار، زين الحسين مسوي ذنب، شو تقولون؟ الحسين مسوي على ما تقاتلوني، على قتيل منكم قتلته، على مال منكم نهبته، على دم لكم سفكته، شريعة غيرتها، سنة بدلتها، ما مسوي شيء، بس يقول على الأقل عقلانيا يمكن أنتم مختلفين وياي في رأي. هذا طفل مطلعنا من حضن أمه، من مهده، ما دخل معركة. هالعداوة ليش؟ خوها أنتوا السهم اللي رميتون على عبد الله ارموا علي واذبحوني وانتهى. شنو جايين تتشفون بطفل عمره 6 أشهر؟ نفس القضية، القوم أبناء القوم. فهذا يا إخواني ترك ألم مو طبيعي في قلب النبي صدق. يعني ما شفنا مع العلم يا إخواني هذا الولد الثاني، ما نزلت آية من القرآن في القاسم، بس لما إجى هذا الألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، الله راد يسلي خاطر النبي، قال له محمد لا تدير بال، هذول اللي واقفين عند الكعبة ويشمتون بيك لا راعوا لا حرمة الإنسانية ولا حرمة الكعبة، ويدعون بأنهم عروبة وعدهم أخلاق العرب، راح تشوف ولا واحد منهم راح يبقى إلى نسله. هم الذي قال هو الأبتر. ولهذا القرآن يقول إن شانئك، الشانئ يعني اللي يعير، شانئك يعني الذي أعاب عليك، اللي قال أبتر هو اللي راح ينقطع نسله. اليوم خلي كل كتب الأنساب تدور وينها سلالة العاص بن وائل السهمي، انقطع ذكره. وصدق القرآن وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فالولد الثاني من الذكور من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله الذي فارق الحياة طفلا صغيرا. الولد الثالث من غير خديجة، الرواية الشريفة اللي قريناها بأول المجلس الإمام الصادق ما ذكره، بس في روايات أخرى إجت منه، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. إبراهيم ترى يا إخواني متى ولد؟ مو في مكة، لا تصورون في مكة. إبراهيم ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله ب3 سنوات فقط، وما طول، ما كمل عمره 2 سنين فقط، يقولون تقريبا 18 شهر عمره مو أكثر. والنبي يحبه، يحبه حيل يحبه. ليش؟ لأنه مو فقط ولد، لا، ولد إلى امتيازات، ولد إلى شأن من الشأن، مش بسيط. حتى ورد عند البعض أن النبي سماه إبراهيم على اسم نبي الله إبراهيم، يعني كان يتوسم فيه صفات النبوة، حامل صفات النبوة. الله يعطينا وإياكم إن شاء الله نزور النبي صلى الله عليه وآله في المدينة. أحبائنا أهل المدينة المنورة اللي يتابعونا عبر البث الافتراضي، إن شاء الله ما تنسونا من الدعاء والزيارة. كلنا، أنا داعيكم الحقير وأهل المجلس وأبو المجلس وأيضا اللي يستمعون هذا المجلس، تدعون له، أهل العراق هم يدعون لنا، وكل من عند مراقد المعصومين سلام الله عليهم. إذا زرنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله في البقيع، شوف الزيارة شو تسميه. خلي أقرأ لك فقرة من الزيارة وتتصور بأنك أنت جاي تزور نبي من الأنبياء، ما جاي يزور طفل عمره 7 سنين و8 أشهر. الزيارة في بحار الأنوار الجزء 97 صفحة 217. السلام عليك أيها الروح الزكية السلام عليك أيتها النفس الشريفة، السلام عليك أيتها السلالة الطاهرة، السلام عليك أيتها النسمة الزاكية. شنو أنت جاي تزور نبي، زور وصي، جاي تزور علي الأكبر عند رجلي الحسين، طفل عمره سنة وثمانية أشهر، لكن إلى مقامات وإلى منازل وإلى درجات. واقعا يا إخواني، من اللي مر علينا أولاد النبي القاسم وعبد الله وإبراهيم، اتضح لنا يا إخواني أنه ماكو طفل كبر في حضرة النبي وتونس النبي وياه، كلهم فارقوا الحياة دون السنتين. أول فرحة النبي بيهم ويجي الموت ويخطفهم. زين، هذا الآن آخر الأولاد إبراهيم وبآخر عمر النبي، والنبي يا جماعة يحب الأطفال بطبيعته، يحب الأطفال، مو بس الحسن والحسين، لا، من يشوف واحد من الصحابة جايب طفل أخذ النبي وقام يبوسه يخليه على كتفه، يقول له واحد من الصحابة، يقول له أراك تكثر تقبيل الأطفال، قال له هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم، أحبهم أنا، أحبهم، من يجيني طفل أخذ الموت من عندي أتونس أنا، صار عندي الآن الحسن والحسين. زين، إبراهيم ابن رسول الله يا جماعة فارق الحياة من شنو؟ مريض، حادث، طايح من فوق سطح، منو يجاوبني؟ خلنا نشوف شوية، نحرك الذاكرة والمعلومات. عافية عليك يا سيد، فدوة إليك. فارق الحياة ليكون فداء للحسين بن علي، يعني لو بقى إبراهيم كان الحسين فارق الحياة قبل عاشوراء، تدري لو لا، الموت نازل على الحسين، الموت جاي يريد ياخذ روح الحسين عليه السلام. النبي قال إلى جبرائيل، يا جبرائيل قل لربك ياخذ روح إبراهيم ويخلي الحسين ابن علي. خلي أقرأ لك الرواية الآن، الرواية يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 153 عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل من ربي فقال: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: لست أجمعهما. ما أعطيك اثنين، اختار واحد، تريد إبراهيم أخذ الحسين، تريد الحسين أخذ إبراهيم، تختار منه؟ شوف النبي صلى الله عليه وآله، يعني يا جماعة الله لا يخلينا بهالموقف، إيه والله الله لا يخلينا. ما أقول لك، اسمعني عمي، بسم الله عليكم وإن شاء الله يقر عيونكم وبأولادكم، بس لو واحد عنده ولد بار وعند ولد عاقم أذن ويجيه ملك الموت فرضا أقول، ويقول تريد منه، ترى إلك ولد واحد، البار لو العاق، شو تقول أنت؟ يقول خذ العاق وخلي البار، حتى العاق ما يريد جرح يصيده، ما يريد شعر يحركها الهواء. يا أخي النبي يقول أولادنا أكبادنا، يعني أي أذى هذا الأذى؟ يقول ما سامع أنت كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه: وجدتك بعضي، بل وجدتك شنو؟ كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني. الموت مو إلك، إلي يجيني. فتتخيل يعني هذا الخيار ليس بالخيار الهين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل من ربي فقال: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: لست أجمعهما، فافدي أحدهما بصاحبه. لو تريد إبراهيم وتفدي إبراهيم بالحسين، أو تريد الحسين تفدي بإبراهيم. فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى إبراهيم فبكى، لأنه لا تنسى النبي فاقد القاسم وعبد الله، وظل بعدها 8-9 سنين ما عنده أولاد، عنده بنات لكن ما عنده أولاد، عند الحسن والحسين. الآن توه جاينا الولد وبآخر حياته، ما بقى شيء من حياته. قال: نظر النبي إلى إبراهيم فبكى، ونظر إلى الحسين فبكى. شو تقولون يا جماعة؟ يختار منه؟ ليش 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 يختار الحسين؟ اسمع النبي شو يقول صلى الله عليه وآله. وقال إن إبراهيم أمه أما ماريا القبطية، ومتى مات لم يحزن عليه غيري. إذا إجت الضربة برأس إبراهيم، من اللي راح يبكي عليه؟ أنا وأمه. ونظر إلى الحسين وأم الحسين فاطمة، وأبوه علي بن عمي لحمي ومد أبي، ومتى مات حزنت ابنتي. إذا راح الحسين تصير الفاتحة في بيت الزهرة، ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه، وأنا أؤثر حزني على حزنهما. يقول أنا ما يخالف، خلي أتحمل، أنا متحمل الآلام وما باطول ماشي عن هالدنيا هذه، لكن فاطمة لي يحترق قلبها على هالولد. ثم يا إخواني، من قال أمه أما موست صغار في ماريا حاشاها، لكن تقول منو سيدة على الثانية؟ ماريا سيدة فاطمة، لو فاطمة سيدة ماريا. زين، الأما مثل ما نقول احنا عبيد لله عز وجل، ونحن عبيد لشرف المصطفى صلى الله عليه وآله، وكلنا وقاء وفداء إلى فاطمة، ما نريد نأذيها. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله قال: وأنا أؤثر حزني على حزنهما. يا جبرائيل، يقبض إبراهيم فديته للحسين، خذه ما أريده بس الحسين لي يتأذى. قال: فقبض بعد ثلاث ليالي. وتخيل النبي إذا شاف إبراهيم يجي ويعرف قا جاي ودع اللحظات الأخيرة السويعات الأخيرة. فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى الحسين مقبلا قبله وضمه إلى صدره ورشف ثناياه، قام يبوس على حلقه، وقال: فديت من فديته بابني، فديت من فديته بابني. تعرف هاي الكلمة شني؟ مرة تقول فديت، مرة تقول فديتك بابني، خو مفهومة، بس من يقول فديت من فديته بابني، يعني مو إبراهيم فدوة إليك، أنا أروح لك فدوة. لو يوم عاشر، كأنما لسان حال النبي يعني من خلال الرواية الشريفة، لو يوم عاشر أنا حاضر وأشوف شمر ذبحك، أقول لشيل السيف حطه على رقبتي وخلي الحسين يوم. فديت من فديته بابني. من هنا يا إخواني، هذه الرواية تفسير لبيت شعر احنا نسمع، يمكن أكل كثير ما يعرف فحواشنه. شيخ حسن الدمستاني هذا مرجع ديني من مراجع الشيعة في البحرين، كان يرجعون إلى الخليج. شيخ حسن الدمستاني قبل أكثر من 500 سنة عند في قصيدة بلحمة الشهيرة: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور، كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين. عند بيت شعر جايب هالمعنى الرواية اللي قريناها، شنو هي؟ كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع، بابنه قدما فداه. منو يعني؟ إبراهيم. وهو ذو الشأن الرفيع. منو ذو الشأن الرفيع؟ مو الحسين. يقول ترى مو رخيص إبراهيم، قريت زيارته وشفت شلون شأنه رفيع، لكن شأن الحسين أغلى منه. بابنه قدما فداه وهو ذو الشأن الرفيع، ليته اليوم يراه وهو في البوغى صريع. اللي قدم ولد فداء للحسين، الآن لو يجي يوم عاشورة ويشوف حسين على وجهه شي يسوي؟ إيه، ليته اليوم يراه وهو في البوغى صريع. فهذول أولاد النبي من الذكور تعرضنا لهم في الفصل الأول. خلنا نجي الآن للفصل الثاني، إلى بنات النبي صلى الله عليه وآله، أبناء النبي، ذرية النبي من الإناث. النبي صلى الله عليه وآله عند 4 إناث. المشهور عند الطائفة الشيعية بنات النبي الأربع أمهم خديجة بنت خويلد، وهذا اللي كان يأكد عليه إمامنا الصادق عليه السلام في الرواية التي قرأناها في أول المجلس الشريف، يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 151. ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة، شوف من يقول من خديجة، القاسم والطاهر، هذول الذكور، وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة، فأربع بنات النبي أمهم مني خديجة بنت خويلد. وهذا عظيم علمائنا، قامات مراجعنا ومحققينا يؤكدون على هذا، أن زينب ورقية وأم كلثوم بنات النبي. منهم الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، منهم العلامة المجلسي أعلى الله مقامه، منهم الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، منهم الشريف المرتضى، يعني كبار علمائنا. إجا المحقق سيد جعفر مرتضى العاملي رحمة الله عليه، صاحب التحقيقات المعروفة، الصحيح من سيرة الرسول الأعظم 33 مجلد، الصحيح من سيرة الإمام علي 52 مجلد، الصحيح من سيرة الإمام الحسين، رجل إلى قامته وقيمته، رفض هالفكرة، قال ذن الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم لسن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هن، أجاب النظريات، جاب رأي بأنهن بنات خديجة من غير النبي، فيتبنى رأي بأنه، فجايب رأي أن خديجة تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، جاب رأي ثاني بأن البنات لأخت خديجة واسمها هالة، وماتت هالة فأخذت خديجة بنات أختها زينب ورقية وأم كلثوم، ربتهم والنبي عاملهم معاملة بناته، هذا الرأي الثاني. رأي ثالث، لا، الزوج اللي زوجت هالة أخت خديجة عند زوجة أخرى، جاب منها الثلاث البنات فربتهم أخت خديجة هالة، وماتت هالة فأخذت البنات خديجة بنت خويلد، فيجيب هالنظريات. بس المشهور يا إخواني عد علماءنا واللي ادعم الروايات الشريفة، أن خديجة جاءت بأربع بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة بنات النبي محمد صلى الله عليه وآله. الآن تسائلني شيخ ياسين شنو الصحيح، شنو الرأي المعتمد، أنا ذكرت إلك وأترك هذا الترجيح، لكن أنا أعول على الرواية التي ابتدأت بها ونجيبها على أن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة بنات النبي من خديجة. خلنا نقرأ في أحوال البنات الثلاث. سيدتهن فاطمة عليها السلام، وهي أقرب الناس إلى قلب المصطفى صلى الله عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله عنها: فاطمة روحي التي بين جنبي. لا يقاس بفاطمة أحد، فاطمة مستثنى بإلا، فاطمة استثناء خاص، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. بس خلي الآن الليلة إلي قصد أنه أعرفك ذن البنات شقد عانينا، والظاهر يا إخواني أن الألم حليف أولاد النبي، يعني شوف الذكور كلهم ماتوا وهم أطفال، القاسم وعبد الله وإبراهيم، البنات كلهم يا إخواني ماتوا في العشرينات، كلهم ماتوا في العشرينات، أكبرهم زينب ماتت بعده في بداية عمرها، عمرها ما وصل 26 سنة. وأقول لك بعد بس ما أقدر أفصل، ارجع اقرأ في بحار الأنوار وغير بحار الأنوار، البنات الأربع يعني زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة كلهن تعرضن للضرب والضرب قتلهن، الأربع، احفظها من عندي وروح اقرأ في الروايات، بعض الأمور ما أقدر أعرضها على المنبر، لو عندي فصحى وعندي مجال كان أجيب لك ما وجدناه في الروايات. يعني تصور رقية بنت النبي اجي تراوي الضرب إلى رسول الله، وراح أذكر لك بعض من الآلام، يعني بعض مما هو مسموح لي أن أبوح به وأن أشير إليه. ثلاث البنات من غير فاطمة، رقية وأم كلثوم وزينب، فارقنا الحياة شابات وتعرضن إلى الضرب المبرح، وتسبب الضرب في قتلهن. زين نتكلم أولا عن منو؟ رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله. رقية بنت النبي هذه منو متزوجينها أول شيء؟ تخيل يعني شوف إذا واحد الله قسم عليه شيء، تتخيل تطلع من بيت النبي وتروح بيت أبي لهب. رقية كانت متزوجة بعتبة ابن أبي لهب، وأول ما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، عتبة ما يقدر يوصل إلى النبي ويضربه، يعرف الحمزة موجود، فمثل ما يقولون البحار نطلع حرته في منه، في بنته، في رقية، فكان يوجعها ضربا. خلي أذكر لك النص اللي يرويه العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 201، تروالي هذا الفصل الثاني جدا مؤلم يا إخواني، مؤلم ويبعث على الكآبة. قال: وأما رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها عتبة ابن أبي لهب فطلقها قبل أن يدخل بها، ما تم دخول، ولحقها منه أذى. زين أنت ما تريدها، ودها بيت أبوها. قال: أول أطلع إلا بقلبي على أبوها ما أوديها إلى سالمة. أوجعها ضربا وجابها وذبها على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقها منه أذى. فقال النبي، يعني أول ما فتح الباب النبي وشاف بنت رقية دخلت وهي مضروبة قدام عينه، تأذى النبي جدا، فقال: اللهم صلت على عتبة كلبا من كلابك. على شنو عاد عندك شي؟ تعال اضربني أنا، انتم ما عندكم حرمة إلى أحد، ايش دعوة؟ هذا انت تشوف أبو جهل يجي وحط رجله بن عالة على راسي، شلت الفرث والسلة خليتون علي، رايح مطلع حيلك ورجولتك على حرمة بنية بعدها صغيرة بعمر الورد؟ ليش؟ ليش خايف من حمزة؟ زين ما خفت من البيت وصاحب البيت؟ فمن النبي من حرته قال: اللهم صلت على عتبة كلبا من كلابك. أبو لهب يعرف دعوة النبي مستجابة. ذاك اليوم عتبة عقب ما رمى بنت النبي رقية يريد يطلع ويا جماعة برا مكة، أبو لهب قال له: لا تطلع، دعوة محمد مستجابة، أعرفة مو ما عرفة، خلي العناد اللي براسك أعرفه. قال: أطلع لا محمد ولا غير محمد. قال: تطلع وحدك؟ قال: لا ويا جماعتي. التفت إلى جماعته أبو لهب قال لهم: ديروا بالكم عليه، خايف على ولادي، ما راح يرجع، دعوة محمد راح تصيبه. طلعوا في السفر، صار وقت الليل يريدون ينامون، أصدقاء قالوا: أبوكم وصين عليك، فأنت صير في الوسط وإحنا راح ننام داير مداك، حتى إذا إجا أذى إليك إحنا نقيك، موصلنا أبوك. في الليل جاء أسد ووصل إليهم، ما راح إليهم، اخترق النائمين وجاء إلى عتبة ابن أبي لهب فقضمه من رأسه وأكل من لحمه وشرب من دمه. هذه دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. لما قال: اللهم صلت على عتبة كلبا من كلابك، من رجع وأبو لهب واقف ينتظر: وين ولدي؟ قال: ولدك راح، إجا أسد إحنا نايمين ولا ندري، اقتضمه من رأسه. قال: أصابته دعوة محمد، أدري عنه محمد دعوة مدخي. فهذه أول بنات النبي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. الثانية من بنات النبي أم كلثوم. أم كلثوم هم تأذت، بتزوجنها منه؟ ابن عمها، الأخ الثاني لعتبة، عتيبة ابن أبي لهب. أبو لهب عنده ثلاثة أولاد، عتبة وعتيبة ومعتب، بس عتيبة ومعتب ذولا تابوا فيما بعد، راح نتعرض إلهم إن شاء الله في حلقة أقارب النبي، إحنا متعرضين إلها قبل، راح نمر عليهم. تابا في فتح مكة، أما ذاك عتبة اللي ضرب رقية لا، النبي دعا عليه. عتيبة وقفت أم جميل في جيدها حبل من مسد ويا الأبو، قالوا: ما تقعد بنت محمد، ما تقعد عندنا في البيت. قال: ما أريد أطلقها مرتي. قالوا: أبدا ما تبقى في البيت. سمعتش قاعد يقول عنه أبوها تبت يدا أبي لهب وتب. خلي أقرأ لك الرواية يرويها الطبراني في المعجم الكبير الجزء 22 صفحة 435. قال أبو لهب لابنيه عتيبة وعتبة: رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد، إذا يظلون بالبيت ما أحكي وياكم. وقالت أمهما بنت حرب ابن أمية اسمها أروى وهي حمالة الحطب: طلقاهما يا بني فإنهما قد حبتا، يعني حبهم النبي، فإحنا نريد نأذي محمد في بناته. زين، افتح قوس، نحتاج نوقف. يا أب يا أم يا أولياء الأمور، عندكم مشكلة، عندكم مشكلة، المشكلة حلوها. هذول الإخوان ماخذين خوات، الأخ هذا عنده مشكلة ويا زوجته، الأخ الثاني ويا مرته مرتاحين، شنو أنت والله ما دام أخوك مو مرتاح ويا مرته وطلقها أنت بعد طلق ختها؟ موجود هذا الكلام يا جماعة لولا؟ زين ما يخالف ذولاك، لا ذولاك عندهم صوت وعندهم خطأ، هذا مرتاح ويا مرته، لا إذا ما تطلقها ما أرضى عن ولا تمشي في جنازتي ولا تحضر فاتحتي ولا توقف على قبري. إلا تهدمين البيت ليش؟ إلا تهدم البيت ليش؟ إذا أشوف مرتك وجهالك جايين ترى ما أحاجيك. ليش أنا جايب هالكلام؟ إذا أكو من البعض، إن شاء الله ماكو، خصوصا إحنا في شهر الرحمة تغل فيه الشياطين، بس خلي يسمعون، إذا يوم من الأيام نام إبليس فروسهم واستحكم الشيطان في عقولهم، لا ما أرضى إلا تطلق مرتك، ما أرضى إلا وتريد تهدم البيوت، ترى أنت ماشي على نهج أبي لهب، وأنت ماشي على نهج حمالة الحطب، ترى هكذا هي الرواية. قالت أروى بنت حرب ابن أمية وهي حمالة الحطب: طلقاهما يا بني فإنهما قد حبتا، حبتا يعني حبهم النبي، فطلقاهما. ولما طلق عتبة أم كلثوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله حيث فارق أم كلثوم، جابها يجرها، مو رقية، رقية انضربت مسكينة، الآن أم كلثوم ختها، يوم الثاني وإذا جاي عتيبة يجرها من هدومها، ودق الباب على النبي صلى الله عليه وآله، وبس فتح الباب النبي، شوف الآلام اللي في قلب رسول الله، دفعها في وجه رسول الله. اسمع ايش قال له: حيث فارق أم كلثوم فقال: كفرت بدينك وفارقت ابنتك، لا تحبني ولا أحبك، أخذها يعني ما لي حاجة فيها، لا تحبني ولا أحبك. ثم سطى عليه فشق قميص النبي، ذبها عليه ولزم النبي من هدومه وشق هدومه عليه. شيري من عداوة، شيري من عداوة. زين سؤال أسأل، انت اذا تسمع العم وولاد العم هالشكل يسوون بالنبي، تلوم ابو جهل اذا اجى وذب التراب على راس رسول الله؟ يا جماعة اذا شافوا القريب يتهجم على القريب، البعيد شي يسوي؟ شي يسوي انت قول لي؟ اصلا البعيد يقول له هو عند شان وكرامة، كان ما تجرأوا عليه اهلا، كان وقفوا يدافعون. هذول ثنتين من بنات رسول الله. واما الثالثة اكبر بنات النبي وهي زينب بنت رسول الله، زينب حبيبة فاطمة وبنتها امامة، عدها بنت اسمها امامة، حبيبة الزهراء عليها السلام، وتشبه فاطمة وتحمل رحمة فاطمة وأخلاق فاطمة، وهي وصية الزهراء عليها السلام. شوف أول وصية وصت بيها فاطمة أميرة المؤمنين صلوات الله عليهما، قالت: أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء. أنا راح أندفن بس من تجي أمامة بنت أختي راح تكون مثلي في البيت، يشمون ريحتي. ففعلا أول شيء أمير المؤمنين يقول لا بد منها، أول تزوج بها وجاء بها، على لا يحسون بالوحش. هم زينب يا إخواني ماتت مقتولة من أثر الضرب. شلون؟ أنا أقول لك. منو زوجها؟ زوجها يسمونه العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع. هذه خالته السيدة خديجة، ما سامع؟ هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد اللي كانت تربي البنات على حسب كلام سيد جعفر. هالة هذا ولدها أبو العاص واسمه القاسم. فالسيدة خديجة خالته تصير، تزوج بابنة خالته، ولد الخالة ماخذ بنت الخالة. بس هذا ما كان يسجد لصنام، إنما كان نصرانيا مسيحيا. فالنبي صلى الله عليه وآله فرق بين، لما جاء الإسلام فرق بين أبي العاص وبين زينب، لأن زينب مسلمة وأبو العاص نصراني. قال له ما يصير، لا حكم لي كافر على مسلمة. قال له ما يخالف، أنا أحترم رأيك يا رسول الله، بس أنا على ديني. فعلا فيما بعد أبو العاص أسلم وعاد إلى زينب. ظلت زينب في مكة، والنبي خرج مهاجرا. طلع علي ويا الفواطم، راح تمر علينا إن شاء الله حلقة هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وأخذ فاطمة الزهراء، وأخذ فاطمة بنت أسد، وأخذ فاطمة بنت الزبير. الفواطم أخذهم أمير المؤمنين، أخذ أم أيمن وأيمن. ما طلع زينب. ليش ما طلع زينب؟ متزوجة في عصمة زوج، ما يصير يطلعها. النبي صلى الله عليه وآله رسل إلى زوجها، وزوجها يحترم النبي. أيام حصار شعب أبي طالب كان هو زوج زينب اللي يودي المؤونة إلهم. فالنبي قال له أبا العاص، بنت زينب أريدها، إجتني فاطمة وإجتني رقية وأم كلثوم، ظلت زينب خافي أذوني فيها. قال لي يا رسول الله، أنا صح نصراني لكن إحنا لا نعدو رأيك. قال إذن أنا أريد أرسل واحد يطلعها من مكة ويجيبها عندنا المدينة. قال ما كل أخويا، حميها يعني، اسمه كنانة، كنانة ابن الربيع، أخليه يروح ويطلع زينب ويجيبها إليك. وإجا كنانة ابن الربيع وقال إلى زينب، أنا مرسلني أبوك، كنانة مسلم مو نصراني، جاي أخذك أوديك المدينة، ونريد نطلع بسرعة لأنه خوف. قالت باكر طالع. إجا حميها أخو زوجها وأناخ الناقة على باب دارها وحط لها هودج، وصعدت زينب بنت النبي وتحركت من مكة قاصدة إلى المدينة إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. وصل الخبر من الصبح، ترى طلع جاي واحد من المدينة اسمه كنان ابن الربيع وماخذ زينب بنت محمد، يعني محمد طلع وطلع بناته وطلع زينب. فقلت يا رجال لو عدكم كرامة، شلون واحد يجي ياخذ واحدة من بناتكم وانتوا تشوفوا؟ محمد مو مطلوب إلكم. تحركت الحمية في قلوب قريش رجال ونساء، قالوا زينب ما توصل لمحمد، نقتلها ولا توصل إليه. شنو معناه؟ بأنه احنا ما إلنا حرمة. يجي يريد بنته يرجع من المدينة ياخذها ويمشي، يرسل واحد ياخذها بالليل ما نخليه. رسلوا الرجال، يا جماعة اسمعوا، راح اختم مجلسي. طلعت الكتيبة والرجال يحملون أسلحتهم يلاحقون امرأة طالعة وحدها. هي العروبة اللي يسمونها عروبة، هذه أخلاق العرب. من قال الحسين فكونوا عربا كما تزعمون، وين أخلاقكم؟ وين شرفكم؟ وين حلف الفضول اللي تدافعون لو يجيكم غريب وينضام؟ مر علينا قصة الزبير بن عبد المطلب، ما رضى على أجنبية، ولكم عيب، مرة ما تريد تقعد وياكم، قحاط ملاحقينها. كنانة ابن الربيع قال لها زينب سامحيني، راح أحرك الناقة بسرعة، خاف يدركنا الطلب. والرجال على ظهور الخيول يلاحقون زينب وهي في هودجها. أول من وصل واحد يسمونه هبار بن الأسود، بيده رمح، وصل عند الهودج وشق هودج زينب وصار يضربها بالرمح في بطنها بنت النبي. طلع بأن زينب بنت النبي حامل، والضربة إجت على الحمل، وخايفة ترفع صوتها قالت بنت النبي ما ترفع صوتها، وصار يوجعها ضربا من وراء هودجها وهي قابضة على بطنها. بسرعة كنانة تحرك تحرك، لا ما لحقوا عليه، بس ما مشت إلا مضروبة. وصلت والنبي على مشارف المدينة، وإذا كنانة وصل بسرعة صاير، قال ليش صاير يا رسول الله؟ طلعوا علينا وضربوا وبنتك، وينها؟ أنخ الناقة. أناخ الناقة، أول ما خلت رجلها على الأرض جاه النزيف وطاح الجنين قدام رسول الله. خلي أقرأ لك النص وأختم به الحديث. النص يرويه العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 19 صفحة 350. قال: قدم لها كنان بن الربيع بعيرا فركبته، وأخذ قومه وأخذ قوسه وكنانته، وخرج بها نهارا يقود بعيرها وهي في هودج لها، وتحدث بذلك الرجال من قريش والنساء، وتلاومت في ذلك، وأنفت أن تخرج ابنة محمد من بينهم على تلك الحال، فخرجوا في طلبها سراعا حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود. يا غيارة يا أهل الغيرة، فروعها هبار بالرمح وهي في الهودج وكانت حاملا، فلما رجعت طرحت ما في بطنها. النبي صلى الله عليه وآله من شاف بنت نازل حاطة إيدها على ذراعها مضروبة بالرمح والدم في ثيابها، وأول ما نزلت وإذا الجنين طاح من عندها قدام النبي، كادت روح رسول الله أن تخرج من جسده، وصار يدعو على هبار ابن الأسود: يا رسول الله، ساعد الله قلبك يا حبيب الله، أولادك راحوا صغار، بناتك كل واحدة مضروبة، رقية تجي تقول لك شوف كتفش صاير بي، أم كلثوم تجي يجيبونها مضروبة، زينب تجيك ترمي جنينها قدامك، دمها ينزف قدامك، مضروبة بالرمح قدامك، لكن يا رسول الله كل ما رأيت في أولادك وبناتك لو كنت حاضرا لترى فاطمة بين الباب والجدار، والمسمار قد ثبت في صدرها، وخمسة أصابع على عينها، وقد انقطع القرط من أذنها، ورفسها في خاصرتها، ووجعها بنعل السيف في بطنها، وألقت جنينها على التراب. زينب انضربت كم واحد ضربها يا رسول الله؟ ضربها واحد، وفاطمة 12 نفر دائرين عليها في الشارع، هذا يعنفها وذاك يردها ويدعها، هذا وهذا يركله يرفسها في خاصرتها، وأمامها أسد الأسود عليا عليا علي. زينب ضربوها في البر، ما عدها والي، ما عدها محامي، زوجها مو وياها، أبوها وياها، علي يقول انظر لورائك لترى ما هو أعجب وأعجب، وأمامها يا أسد الأسود يقوده بالحبل قنفوذ، هل كهذا معضل حملها يا وصي لا نبي قبلك، حملها يا حيدر انت للزهرة، حملها يا شلون يسقط الزهرة، وين الون على فاطمة تستحق اللي يون عليها، شلون يسقط الزهرة، حملها يا جيت انخاك يا حامل حميد، وهيت انخاك يا حامي الحمي، ردوا لك وقعدوك يا ليث الحرايب، انت الذي من باسك تموج الكتايب، والله افعالك يا غلي تراوي العجايب، شلون بحبل تنقاد يا زينة المحراب، ولا قلها مثل صبري دو صبري يا زكي، تدرين انا ما حد كفو يجسر علي، لكن اش بيدي قيدت زلدي الوصي، سيف بيميني واسمع الصرخة ورا الباب. زينب من اجت للنبي العصابة على راسها مو على عينها، رقية من اجت للنبي العصابة على راسها مو على عينها، ام كلثوم يوم اجت للنبي العصابة على راسها مو على عينها، فاطمة يوم اجت لعل شلون حالها، ظل يناشدها وتجري فوق خد دماته، اش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانته، صاحت الطاغي سطر عيني وعماني بلطمته، دنهض وطالب بحقي ليش متوسد تراب. تسع ليالي صار لنا في شهر رمضان حجي، ثمان ليالي من اول ليلة الى البارحة ما تركنا زينب، يصير الليلة نخليها؟ ضربوا الامة في المدينة وضربوا ابنتها في كربلاء، لو ما هذاك اللي دخل في بيت حيدر ما حد على زينب يطب الخدر يقدر، شفن سطر هذيك هذي بصوت كسار، ونار ورت بالباب شبت بالصياوي، ان كان فاطم يا خلق كسرة وضلعها، زينب مشت للشام والايتام معها، هذيك الاول عن ارث بوها منعها، وهذي منعوها لا تجي يم جثة حسين، البيت حار هذا شوية، ان كان فاطم يا خلق دخلوا عليها سادة، زينب مشت للشام تتستر، مرت وغيت انظر الى جثة وليها، والله عجيب شلون زينب خلت حسين، مسك الدعاء اطلب حاجتك، زينب ذاك اليوم صاحت انا لو صحت حيدر يشتموني، ولو ناديت خويا يضربوني، ومن الضرب ورمي أنعم جوابا يا حسين، وأما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي، شوف الشمر بي إش سوى يا أبو علي صوت علمتوني، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اجعلنا يا ربي في هذا الشهر الكريم من عتقائك من نار جهنم، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الشكايات، اسمع لنا واستجب يا الله. فرج عنا وعن إخواننا سيما المرضى ومن سألونا قضاء حوائجهم، اقض حوائجهم وسر قلوبهم، عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.